إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلعلنا ذكرنا في المرة الماضية بأنه قد تم كتاب النكاح، ولكن سيكون هذا تماما على التمام وذيلا على الأصل الذي ذكرناه، وهو موضوع يشغل بال الكثيرين، يعني ممن عقدوا ولما يبنوا بعد. فكثيرا ما يعني يسأل الإنسان ما يباح للعاقد وما لا يباح، وهذه الشجارات والخلافات التي تحدث بين الناس. فأحببت أن أجمع ما تيسر لي من كلام أهل العلم في هذه المسألة. وفي الحقيقة أنا لم أتعب يعني في تحضير درس كما تعبت في تحضير هذا الدرس، لقلة الكلام فيه ولتشعبه في أبواب كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيننا وإياكم. فهذا هو درسنا الحادي عشر، وهو خاتمة كتاب النكاح، وبعنوان ما يباح للعاقد على من عقد عليها قبل البناء. فهذه المسألة من المسائل الشائكة في أبواب النكاح، وكثيرا ما تكون من أسباب الخلاف بين العاقد والمعقود عليها أو بينه وبين أوليائها. فكثير من الشباب يسارع بالعقد ثم يطالب من عقد عليها أن تعطيه ما تعطي المرأة لزوجها من الحقوق كاملة، رغم أنه لم ينجز المطلوب منه. فآفت كثير من الناس أنهم يطالبون بالحقوق دون أن يؤدوا الواجبات، والأصل أنك تؤدي أولا ما عليك ثم تطالب ما لك من حق. فإن طالبت ما لك من الحقوق دون أن تؤدي ما عليك من الواجبات فلا تلم إلا نفسك إن لم يعطيك الطرف الآخر وعاملك بمثل معاملتك. فهو لم ينجز المطلوب منه كتأسيس البيت الذي اتفق على تأسيسه، أو يعني ما تبقى للمرأة من حقوق، ثم إنه لا ينفق عليه، فهي ما زالت تأكل وتشرب وتنام في كنف أهلها. هذا فضلا عن أنه يريد أن يكون هو الآمر الناهي الأول والأخير لها، على الرغم من وجودها في بيت أبيها. وها هنا تكثر الشجارات بين الناس، ولو أعدنا الأمور إلى حكم الشرع وإلى نصابها الصحيح لأرحنا واسترحنا كثيرا. وكذلك لا بد من مراعاة ما اعتاد عليه الناس من الأعراف الصحيحة في هذه المسألة. فالأخذ بالأعراف في مثل هذه الأمور أمر معتبر شرعا. وهذه المسألة كغيرها من المسائل الخلافية تجد فيها دائما وأبدا طرفان ووسط، فطرف يغالي حتى يسوي بين الخاطب وبين العقل، فلا يعطيه شيئا من الايه من الامتيازات، يعامله معاملة الأجنبي، فلا يجلس مع من عقد عليها ولا يكلمها ولا يفعل أي شيء، يعامله كالخاطب سواء بإيه بسواء، فيعني هذا لا شك نوع من الإيه من الغلو. وهناك نوع من التفريط الشديد، وهو الطرف الآخر يبيح لهذا العاقد كل الامتيازات والحقوق التي تجب على المرأة نحو زوجها من الجماع ومن السمع والطاعة ومن سائر الحقوق، وإن لم يكن قد أدى إليها ما يجب من ناحيته. فيعني لا شك أن وهناك قول وسط يعني يفرق في المسائل التي فرق فيها الشرع بين العاقد والذي دخل بامرأته، ويعني لا يحاول أن يعني يجعل هذا الذي عقد وصارت هذه المرأة يعني زوجة له أن يسويه بغيره من الأجانب، ولا هو يعطيه كل ما يريد، لا سيما إن لم يكن قد أدى ما عليه من حقوق تجاه هذه المرأة. وقبل أن ندخل إلى لجة موضوعنا، فلا بد من ذكر الفروق الصحيحة التي جاءت في الشرع تبين حال العاقل وما عليه من الحقوق والواجبات، وتبين حال من دخل بعد العقد. فلا بد أن نفرق، وهذا أصعب الأمور في هذه المسألة، إن هناك فروق واضحة صريحة بين الرجل الذي عقد ولم يدخل على المرأة وبين الرجل الذي عقد ودخل على على المرأة. فنحاول يعني مستعينين بالله عز وجل أن نبين هذه الفروق وأن نجليها، لأن الشريعة ما كانت أبدا يعني تماثل في الحكم بين المفترقين ولا تفرق بين بين المتماثلين، وهذا أمر مضطرد في شريعة الإسلام. الشريعة لا تفرق في الحكم بين المتماثلين ولا تماثل بين بين المفترقين في الحكم. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن ييسر لنا وإياكم سبل التفقه في الدين، وأن يجعل سعينا في ذلك له وحده سبحانه، ونسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم إلى الحق فيما اختلف فيه من الحق بإذن ربنا عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الفروق بين العاقد وبين الذي بنى بالمرأة بعد العقد فهي كثيرة. الفرق الأول أن العاقد إذا طلق المعقود عليها قبل الدخول وجب لها نصف المهر، وجب لها نصف المهر، وأما بعد الدخول فلها المهر كاملا، فلها المهر كاملا. الدليل على هذا الأمر قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هاتان الآيتان من سورة البقرة، الآية 236 و237. فالآية الأولى اللي هي قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريض. يبقى هذه الآية أباح طلاق المرأة ما لم تمس وما لم يفرض لها فريضة، اللي هي الايه؟ المهر. اللي هي الايه؟ المهر. يبقى الفريضة هنا الايه؟ المهر. فهذا مباح، واخد بالك، لكن يجب لهذه المرأة متعة، يجب لهذه المرأة متعة. يبقى هي في حق المرأة التي لم تمس والتي لم يفرض لها مهر بعد العقد، فهذه باتفاق الفقهاء لا شيء لها غير المتعة، لا شيء لها غير الايه؟ غير المتعة. وهذه المتعة تكون على حسب ايه؟ سعة الزوج وايه؟ وقلة ذات يده. فالرجل الغني يمتع المرأة ممكن بآلاف ومئات الآلاف بل وملايين، يعني لو رجل ملياردير مثلا يمتع زوجته ب50 جنيه، لا، يمتعها بمليون. ذلك ليه؟ لأنه راجل معاه مئات وألوف الملايين، ورجل يعني تحت خط الفقر ودخل في عنق الزجاجة فلم يخرج، قعده من السبعينات، واخد بالك، يقول لك معلش استحملوا معانا، شدوا الحزام، احنا في عنق الزجاج. فضل يقولنا في عنق الزجاجة لما الزجاجة أغلقت علينا وما عدناش عارفين العنق بتاعها بيروحوا له منين. فالمقصود ان هذا الامر باتفاق الفقهاء ان ليس لهذه المرأة التي طلقت بعد العقد وقبل ان يدخل به، لان طالما لم تمس يبقى لم يدخل بها، وكذلك لم يسمي لها العاقد مهر، فان طلقت قبل ذلك فباتفاق الفقهاء ليس لها الا إلا المتعة، وهذه تكون على حسب سعة ذات يد الزوج أو أو قلة بحسب حاله، لقوله عز وجل: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذه الآية الأولى. وأما الآية الثانية فهي في حق المرأة المعقود عليها والتي طلقت قبل الدخول، بس في فرق بقى، هي لم تمس مثل الاول، لكن هذه سمي لها مهر، الزوج قال لها مهر كذا، فرض لها فرض. دي الفرق بينها وبين الحالة الاولى. ففي هذه الحال ان طلقت هذه المرأة يجب لها نصف المهر، يجب لها نصف المهر شرعا. لكن هاب ان المرأة تركت هذا النصف للزوج، قالت له مش عاوزة منك حاجة، او تركت شطرة يبقى خدت الربع وسابت التلات ارباع، فهل عليها من حرج؟ لا، ما عليهاش من حرج، لقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وكذلك الزوج ان ترك عن طيب خاطر لهذه المرأة التي طلقها جبرا لخاطرها ومن باب الإحسان يعني الزائد، فترك لها كل المهر، فأيضا لا حرج عليه في هذه المسألة، لقوله تبارك وتعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة. فالعفو بيكون من ناحية الزوجة وأوليائها، وكذلك بيكون من ناحية الزوج وهو صاحب عقدة النكاح. يبقى الفرق الأول واضح يا أخوانا، معلش عاوزكم تجهدوا نفسكم وتركزوا، لأن معظم الإخوة ما شاء الله الشباب اللي زي الورد اللي قاعد معظمه مقدم على على مسألة الزواج، وكثيرا ما تحدث هذه المسألة كما ذكرنا خلافات. فأنت ما بتعرف المسألة وفقها بتريح وتستريح ولا تعنت الطرف الآخر.
يبقى الفرق الأول إن في فرق بين المرأة المعقود عليها يعني ولم يدخل بها وبين المرأة المعقود عليها وإيه ودخل بها في حالة حدوث الإيه الطلاق قبل البناء. الفرق الثاني أن مجرد عقد الرجل على امرأة يحرم أمها عليه على سبيل التأبيد، على سبيل الايه التأبيد. وطبعا احنا اتكلمنا عن المسألة دي في المحرمات ايه من النساء، قلنا مجرد عقد الرجل على المرأة بيحرم عليها ايه امها، وطبعا ايه يعني وان علت بقى يعني جدة امها وجدة وهكذا ايه، فهذا على سبيل الايه التأبيد لقوله تعالى في سورة النساء في آيات المحرمات من النساء وأمهات إيه نساء، بمجرد العقد تحرم الإيه الأم، تحرم الإيه الأم. الفرق الثالث أن مجرد العقد على امرأة لا يحرم بناتها على من عقد عليها، يعني لو رجل بقى عقد على الأم هل البنات يحرمن على هذا الرجل بمجرد العقد بنات هذه المرأة؟ لا لا، إنما يحرم عليهن بعد الإيه؟ بعد الدخول بالأم، لقوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم إيه؟ بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا إيه؟ فلا جناح عليك. يبقى هذا فرق الآن معتبر، إن مجرد العقد على البنت لا يحرم الإيه؟ يحرم الأم، ومجرد العقد على الأم لا يحرم البنت إلا بعد الإيه؟ بعد الدخول بالإيه؟ بالأم. وطبعا بتحرم زوجة الابن على الأب مجرد العقد، وكذلك تحرم يعني ايه زوجة الاب بمجرد عقد الاب عليها على الايه على الابن. يبقى ده الفرق الايه الثاني والثالث. اما الفرق الرابع نعم ده ايه بس ما صاروا حالتين الآن، يعني بالنسبة للبنت حالة وخد بالك إن مجرد ما يعقد عليها بتحرم الإيه؟ بتحرم الأم. ها؟ إيه ده؟ ها؟ إن هو سواء يعني طلقها أم دخل بها؟ بس صار بينها وبين الثالثة فرق، يعني هي صارت عكس أمها في الإيه في الحكم، يعني هو الفرق دلوقتي ظهر من إيه من الحالة الثالثة. نعم إن هو لو طلقها حتى قبل الدخول بتظل أمها عليه إيه حرام على التأبيه، لكن الفرق بيظهر بينها وبين الإيه الأم. ماشي، يعني مش الفرق اللي هو بين بعد الدخول وعدمه، انما الفرق بينها وبين ايه وبين امها. الفرق الرابع ان العاقد اذا طلق قبل الدخول فليس له عدة على من ايه على من طلقها، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة إيه تعتدونها. فهذه الآية آية سورة الأحزاب بمجرد ما الإنسان يطلق المرأة قبل الإيه قبل الدخول ممكن زي ما قلنا قبل كده المأذون اللي يطلق هذه المرأة ها يعقد لإيه لرجل آخر، يعقد إيه لرجل آخر.
بيمشي عند الحكومة، مش مشكلة خالص،
لأن هو ده معروف إن هو طلاق من غير عدة، معروف إن هو طلاق من غير عدة. المرأة إيه؟ ما هو الراجل لا عدة؟ ما العدة خاصة بالمرأة مش إيه؟ ما هي دلوقتي الآية دي المخاطب بها الأزواج، لأن هو اللي بيملك العدة على المرأة، لكن المرأة هي اللي بتعتد، المرأة هي اللي بتعتد في، عشان ده حق الزوج إيه عليه، حق الزوج إيه عليه، ولما يترتب عليها من معنى التعبدي ومسألة استبراء الرحم وغيرها من الإيه من المصالح، عشان ما يبقاش الزواج عقد ألعوبة، واخد بالك؟ والمرأة ممكن تتزوج 3-4 تنفر في اليوم الواحد. فليه بقى؟ لأن هذه المرأة الآن إذا طلقت قبل البناء لا هي مستت، فما عندناش مسألة استبراء الرحم، ولا هو وطئها حتى يكون هناك فرصة إمهال من الشرع حتى يراجع الرجل نفسه بالعود، لكن هو الآن لسه على البر، فقال لها طارق خلاص، قام المأذون جاي مطلقها منه، والعريس الثاني كان واقف جنبه قام مزوجها له، فيمكن أن تدخل فيه في نفس اليوم. يبقى هذا فرق رابع بين المرأة المعقود عليها فقط والتي مني بها. الفرق الخامس مسألة النفقة. النفقة، فالعاقد لا يجب عليه النفقة على الصحيح على من عقد عليه، وهذا رأي جمهور أهل العلم، لأنهم اشترطوا لوجوب النفقة شروط، منها أن تسلم المرأة نفسها للزوج بأن تزف إلى بيته، يبقى ده شرط الآن عشان ينفق عليه. الأمر الثاني أن تمكنه من الاستمتاع به، فلو زفت إليه ولم تمكنه من الاستمتاع ليس عليه نفقة تجاهها. الأمر الثالث ألا تمتنع من الانتقال معه حيث أراد ما لم يضر بها أو ما لم تكن قد اشترطت عليه أن يخرجها. يبقى الشرطين دول، يبقى عندنا ثلاث شروط الوقت عشان الزوج ينفق على على من عقد عليه. أول حاجة أنها تسلم نفسها إليه، تنتقل إليه إلى بيته بأن تزف إليه. والأمر الثاني أن تمكنه من الاستمتاع به، والأمر الثالث أن تنتقل معه حيث أراد ما لم يرد بها الضرر وما لم تكن قد اشترطت عليه ألا ينقلها حينما أراد أن يعقد عليه. يبقى الصحيح أنه ما يعني ليس لمن عقد على امرأة يعني أن ينفق عليه، وليست بواجبة عليه. وهذا طبعا خلافا للإمام ابن حزم رحمه الله الذي يرى وجوب النفقة بمجرد العقد، الذي يرى وجوب النفقة بمجرد العقد. الفرق السادس حق السمع والطاعة بالمعروف، فإنه بعد العقد وقبل الدخول يختلف عن بعد الدخول، فطالما أنه لا ينفق عليها فليس له حق السمع والطاعة المطلقة عليه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بقوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك رحم الله من قال إن الرجل لما بيأذن للمرأة في العمل بيفقد نصف القوام، بيفقد نصف القوام. ليه؟ لأنه مفروض هي أسيرة عنده في البيت وهو الذي ينفق عليها، فهذه من من أسباب القوامة إن المرأة دائما وأبدا حاسة إن الزوج هو اللي بيكد ويتعب ويطعمها وهي قاعدة يعني إيه في بيتها معززة مكرمة. فلما بيجعلها تنطلق فتسعى إلى العمل مثله بيفقد جزء عظيم شطر الإيه القوامة، ويبقى له شيء واحد اللي هو تفضيل الرجال على النساء، فإن كانت هي يعني أحسن تعليما منه أو أكمل عالم يبقى خلاص ضاعت قوامة الإيه الرجل، ضاعت قوامة الرجل. فطبعا العاقد بقى بيبقى عاوز ياخد المسائل دي كلها، واخد بالك، لا لم يفعل سوى أنه قد كتب ورقة عند المأذون، واخد بالك، فيريد أن يستمتع بكل الإيه الحقوق التي له على المرأة وهو بعده لم يفعل شيئا لهذه المرأة. الفرق السابع القسم لها في المبيت إن كان عنده إيه زوجات إيه أخريات. فالرجل لو عقد على امرأة ولم يبني بها وعنده ثلاث زوجات أخريات، لا يلزم لهذا الرجل أن هو يجعل يوما لهذه المرأة الإيه المعقود عليه، وإنما إذا بنى بها يبدأ واجب عليه الإيه القسم لهذه المرأة في المبيت عندها. الفرق الثامن أن العاقد على المرأة يمكن أن يطلقها في أي وقت شاء، خذلك وهي حائض مش حائض، واخد بالك، ايه يطلقها وقت ما ايه ما يحب طالما هو لسه ايه لم يدخل بها. اما بعد الدخول ها فلا يحل له ان يطلقها الا في طهر لم يجامعها ايه فيه، فلا يحل ان يطلقها في وقت الحيض، واخد بالك، ويمكن ان يطلقها في اي وقت في الايه في الحمل. أما أن يطلقها في الحيض فهذا حرام كما سيأتي معنا في الطلاق. لكن المرأة التي لم يدخل بها أي وقت عاوز يطلق إيه يطلق، عشان هي ملاش عدة، وهذه مما تتبرر المرأة به إن هو لو طلقها بعد الدخول في طهر مستها فيه أو في الحيض فإن ذلك يطيل العدة على الإيه على المرأة فتتضرر إيه بذلك. لكن دي ما عليهاش عدة خلاص تطلق في أي وقت في حيض أو في إيه أو في طهر. فهذا فرق أيضا بين في الشرع بين المرأة المعقود عليها والمدخول إيه بها. الفرق العاشر إن العاقد على المرأة التاسع ما تزعلوش في مسألة نسبة الولد عندنا نسبة الولد بتكون بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول الفراش، والأمر الثاني الإقرار إن هو يقول ده ابني، والأمر الثالث الإيه البينة أن يشهد الشهود بأن هذا الإيه الابنة أو هذه الابنة يعني إيه لي.
فالبينة هي أن يشهد الشهود بأن هذا الولد أو هذه البنت يعني إيه يعني ينسبون إلى يعني صاحب الفراش. أما الفراش ففيه ثلاثة أقوال: الأول إذا تم العقد اعتبرت المرأة فراشا للزوج، فإن أتت بولد نسب إليه ولو لم يحصل دخول. فلو عقد رجل في شرق الدنيا على امرأته في غربها وأتت بولد بعد ستة أشهر من العقد فإن النسب يثبت له حتى ولو لم يثبت أنه دخل عليه. وهذا رأي الحنفية وهو قول ضعيف. قال الإمام النووي: ولا شك أنه قول ضعيف ظاهر الفساد. ذكر هذا الكلام في شرحه على مسلم. أما القول الثاني فهو لا يثبت النسب إلا بعد تحقق دخول الزوج على زوجته، وهذا قول الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو مروي عن الإمام أحمد. قالوا لو طلق زوجته بعد العقد فلا يجب إلا نصف المهر ولا تجب عليها العدة، فكيف ننفي العدة ونلحق الولد بالرجل؟ والقول الثالث يثبت النسب بإمكان الوطئ بعد العقد، وهو قول الجمهور. فأنت ترى أن في إثبات النسب بعد العقد وقبل الدخول فيه خلاف، ولكن بعد الدخول لا خلاف فيه إلا أن ينفي الرجل نسبه فتكون الملاعنة كما سيأتي معنا. أما الفرق العاشر فهو أن العاقد على المرأة التي طلقت ثلاثا من رجل قبله لو طلقها لا تحل للأول بخلاف الدخول بها، أي يعني إيه وطئها، فإنه لو طلقها بعد ذلك حلت للأول. وهذه المسألة مجمع عليها ولم يخالف إلا سعيد بن المسيب كما مر معنا. الفرق الحادي عشر الإحصان، فالعاقد إن طلق المعقود عليها قبل الدخول فإن زنى بعد ذلك يعامل معاملة البكر وهي بخلاف الدخول، فإنها أو فإنهما يعاملان معاملة المحصنين، فإن زنيا رجما، وأما في الأولى فعليهما الجلد. فمجرد العقد الآن لم يجعل الرجل أو لم يجعل المرأة يعني أهل إحصان، وإنما عمل معاملة الأبكار في حد الإيه يعني الزنا. الفرق الثاني عشر الميراث، إذا طلق العاقد زوجته ثم مات فلا يجب لها مهر ولا إرث ولا تجب عليها عدة بعكس المدخول بها. فهذا ما تيسر جمعه من الفروق، وهي واضح فروق يعني بينة لا يمكن أبدا أن تخفى على يعني إيه إنسان يطلب الحق في هذه المسألة. وأما مسألتنا اليوم هي حقوق العاقد على من عقد عليها، فكثير من أهل العلم يذكرون أنه يحل للعاقد فرج امرأته بمجرد العقد، لكن الإمام ابن حزم هو الذي نص على أن ذلك يكون بمجرد العقد وقبل البناء. لكن جماهير العلماء يذكرون الأصل على سبيل الإجمال الذي قد فصلوه فيما سبق من الكلام الذي ذكرناه من الفرق بين العقد والبناء وما يترتب على ذلك من أحكام كثيرة كما رأينا، وهو أمر لا يمكن إغفاله. استدل المانعون من استمتاع العاقد بمن عقد عليها بالعرف الجاري عليه العمل في بلادنا وكثير من البلدان، فهل العرف معتبر في هذا أم لا؟
فهل العرف معتبر في هذه المسألة أم لا؟ هل العرف معتبر في هذه المسألة أم لا؟ الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل، والدليل على ذلك حدث جابر وسفر مع الرسول عليه السلام، وكان الجمل بتاع جابر يعني جمل بليد، وقال ما زال لنا يا ناضح سوء مثل اليوم، يضرب فيه ما فيش فايدة يعمل به، فلما الرسول عليه السلام شافه قال قد آذاك جملك يا جابر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، فاشتراه الرسول عليه السلام، واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة، يعني اشترط ظهره إلى الإيه؟ إلى المدينة، مع أن البيع تم ومفروض أن الرسول يأخذ الجمل، وجمل هو حر بقى يشتري جمل تاني يمشي يعمل ما عندش مسؤول، لكن جابر اشترط على الرسول أن هو إيه؟ أن هو باعه الجمل ماشي بس إيه؟ يركب ظهره إلى الإيه؟ إلى المدينة. فنعم المرأة الآن دلوقتي بمجرد العقد حل وطؤها، حل إيه؟ وطؤها. لكن دلوقتي في طيات هذا الأمر أن هذا مؤجل هذه الحلية المطلقة مؤجلة حتى يتم البناء، حتى يتم الايه البناء. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بنتا عمرها 10 سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم ولا يدخل عليها إلا بعد سنة، فأخذها ودخل بها ونقلها إلى آخر الكلام. فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان الحال كما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحال، ولم يتعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة الشرط فيما يعني إن هو لا يطأ وقد وطئه، ولو كان هذا الشرط لا يحل لنبع عليه شيخ الإسلام رحمه الله. فكون إن هو اعتبر هذا الشرط صحيح وأغفله في الكلام وبنى عليه أن الرجل طالما قد خالف هذا الشرط من عدم نقلها ومن عدم وطئها فخالف هذه الأمور جميعا، لا يعني يحل لأهلها أن يأخذوها منه لأنه خالف المتفق عليه. وفي مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية جمع الشيخ صفوة الشواتفي رحمه الله سؤال ما ملخصه، عن رجل يقول إنه عقد على امرأة ولم يبني بزوجته إلى الآن، وكلما أراد الجلوس معها منعها أخوها، وحتى أنه حلفها على المصحف إنها لا تجلس معه إلا بحضرته أو حضرة والده. فسأل الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية أنذاك، وكانت هذه الفتوى في العام 1375 هجرية الموافق 1955 ميلادي. فأجاب الشيخ ما ملخصه، إنه وإن كان للسائل بمقتضى عقد الزواج الاستمتاع بزوجته والاجتماع بها، إلا أن العرف العام الآن في الديار المصرية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام معدات الزواج والزفاف وإعداد الزوج المنزل الشرعي لهذه الزيجة الجديدة، والعرف العام يعتبر مخصصا للحكم يعني في هذه المسألة، والواجب حينئذ على السائل أن يتريث المدة المحددة لإتمام الزفاف، وننصحه بعدم التشدد مع أهل زوجته. ثم قال أيضا وننصح أهل الزوجة يعني تسهيل الأمر على زوج ابنته وتقصير فترة يعني التي بين العقد وبين البناء. أحيانا المشاكل بتكثر لما بتطول المدة، فتجد الرجل يعني يمكث بالسنتين والثلاثة والأربعة وهو عاقل، قد يستأنس يعني بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة أنه يعني عقد عليها وهي ابنة 6 وبنى عليها وهي ابنة 9، ولكن الذي جرى عليه العمل في عهد الصحابة أنه لم يكن مثل هذه الفترات الطويلة، وإنما كان يمكن الرجل أن يعقد ويبني في نفس اليوم أو بعدها ببضع أيام أو بعدها بشهر على الأكثر حتى يهيئ المكان. فاعتمد الشيخ في مسألة الفتوى على العرف المعمول به، فلو كان في بعض البلدان الأخرى أن العرف عندهم بمجرد العقد يجامع الرجل المرأة فهذا لا حرج فيه، يبقى خلاص المسألة فيها سعة. ليه؟ لأن هذا أمر معمول به، ولا يمكن للرجل في هذه الحال أن ينكر واخد بالك أنه قد بنى بالمرأة. ولذلك يعني اطلعت قبل ذلك على فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان بيفتي باستمتاع العاقد بكل ما يجوز للرجل من امرأته إلا مسألة الوطء أنه يستأذن فيها الولي. ليه؟ لأن العمل في الديار السعودية أن هذا الأمر معتاد وعرف ساري، بل هناك يمكن يعني كثير من الدخول يكون في بيت الزوجة، ان الرجل ممكن هو يبني بالمرأة في بيته اهلها يستضيفوه اسبوع او اسبوعين او كذا، يبني بابنتهم في بيتها ثم بعد ذلك ينقلها، لا سيما اذا كان سينتقل الى بلاد بعيدة. فالذي يجيز الاستمتاع من العقد على معقوداته يقول بأن هذا الشرط باطل وعرف في مقابل النص، يعني بيحل هذه المرأة لزوجها بمجرد العقد، لكن أمر العرف أمر معتبر في مثل هذه المسائل. قد يقول قائل الولي لم يشترط علي حين العقد عدم الاستمتاع بها إلى أجل، يعني أبوها ما قالوش يحرم عليك أن تستمتع بابنتك إلا ما إلا ما تبني بها، فلا حرج علي إذن في ذلك. فالجواب على هذا الأمر هو قول الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني الأمر اللي هو متفق عليه في العرف ده كأنه شرط معمول به. ليه؟ لأنه معروف عندي وعند المقابل، أما إذا اختلفت الأعراف فلا بد من التنصيص. فمثلا يقولون بأن الحسن ذهب يعني اكترى حمارا من رجل عنده حمير بيكريها، فاكتراه لمدة يوم وبعدين قال له بكام، فقال بدرهمين فأعطيه الدرهمين، ثم جاء يعني أو اتفق معه في أول مرة بكام إيجارته فقال الدرهمين، فجاء في اليوم التالي أو بعده فقال الحمار وركبه ولم يشت. ليه؟ لأن صار بينهم عرف سابق وأجرة متفق عليها ضمنا. يعني إن كان الولي لم يشترط هذا كلاما فقد اشترطه عرفا، أما إذا كان العرف لا يمنع ذلك فلا ضرر فيها هذه المسألة. وكذلك قد يقول أنا لا أستمتع بها بالبناء أي الجماع، وإنما مقدماته كالقبلة ونحوها، فإذا كان الممنوع هو الجماع لما يترتب عليه من آثار كثيرة فإنه لا يترتب شيء على مقدماته. فهذا موطن الخلاف حقيقة في هذه المسألة، موطن الخلاف ولا شك. فهل العرف العام عندنا يمنع الجماع قبل البناء؟ نعم، ده أمر متفق عليه أن المرأة المعقود عليها ولم تنتقل إلى بيت الزوجية يعني أمر يكاد يكون في الأعراف العامة هذا غير غير وارد، الجماع في بيت في بيت المرأة. لكن هل يمنع ما هو دونه؟ يعني هذا مما يمكن أن يسعى الناس على حسب ما يعرفون أو يميلون إليه من آراء وفتاوى وأعراف صحيحة. لكن إذا اختلف الأمر بين المرأة وأوليائها وبين العاقد هم يمنعون وهو يرى الجواز، وطبعا العاقد بيرى الجواز بالثلث من غير كلام، مش محتاج يسأل حد، خدنا لك انت ده بيبقى متكهرب، واخد بالك انت عاوز يعقد، واذا ابو العروسة تقل عليه شوية يبقى هيولع ويروح يجيب له البلد كلها لغاية لغاية ما يعقد. فطبعا هو بيرى الجواز على طول الخط، والمرأة وأوليائها قد يرون المنع ايضا على على طول الخط. فهل اذا حدث هذا الخلاف واخد بالك لمن الكلمة في هذا الموطن؟ الكلمة للمرأة وأوليائها. واخد بالك انت يا عم الحاج مستعجل، شيل الله يعافيك، واخد بالك انت توكل على الله، ما حدش معطلك، بس انقل، واخد بالك انت انقل، انت مستعجل انقل توكل على الله، هي زوجتك واحنا مش ممنعين، بس بس شوف اللي عليك خلصه، صح ولا؟ فيبقى القول قول المرأة وأوليائها في هذه في هذه الحال، لا سيما ان 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 قد يزهد العاقد اذا نال من المرأة كل ما يريد حقيقة. فالذي يحفز الرجل على يعني تسريع البناء بالمرأة هو شوقه ولهفته ان ياخذ منها ما ياخذ الرجل في حلاله. فاذا اعطت المرأة للرجل كل ما يريد فانه قد يزهد فيها، لانه ما على ذلك من مزيد، ولا سيما أنه يمكن أن يجامع هذا المرء وينكر أنه قد جامعه، وسيقف العرف العام مع هذا الرجل ضد هذه المرأة، صح ولا لا؟ فتحدث طبعا حتى وإن حكم لهذه المرأة على مقتضى القضاء بان هذا الرجل فعلا بنى بها بعد زوجية صحيحة، يعني ان هو معها قسيمة رسمية وبنى بها بعد هذه الفترة، حتى وان حكم لها قضاء فلا شك ان هذه المسألة ستلوث عرض هذه المرأة، ويعني تتهم في عرضها، ويعني أهلها يدخلون في هذه المسألة وتتناول أعراضهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. احنا مأمورين ان احنا نكف يعني هذه المسائل ما استطعنا الى ذلك سبيلا. فيصدق في قوله فتتهم المرأة في عفتها وشرفها وتسيء الى اوليائها. ويقول من منع يعني الجماع ومقدمات بان اباحة مقدمات الجماع داع الى الجماع ولا شك، فيمنع من باب منع الوسائل التي توصل الى الايه الى ما لا تحمد عقباه. وقالوا كذلك بأنه لو اطلع أحد على ما يفعله المعقود مع يعني المعقود عليها من قبلة ومباشرة سيكون يعني في حرج. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان كما عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذه المسألة حقيقة تكون موجود، لا سيما إذا كان العاقد يفعل مثل هذه الأمور خلسة من غير سابق. فهذه المسألة حقيقة تكون موجود، لا سيما إذا كان العاقد يفعل مثل هذه الأمور خلسة من غير سابق علم عند أولياء المرأة. فيعني لو رجل يعني بيقول لك الراجل بتاعنا شيخ وسني، واخد بالك أنت، فمديله الأمان، فمثلا يدخل فجأة غرفة يجد صاحبنا يقبل أو يضم أو كذا، فطبعا المسألة يعني يكون فيها يعني مشاكل عظيمة، وسيقع هذا الأخ في يعني حرج حقيقة. ولذلك تجد أن مثل هذه المسائل تكون خلسة وبعيدا عن أعين الأهل. قد يقول العقد: أنا لا أكره أن يطلع علي أحد لأنها زوجتي وأنا لا أفعل يعني إلا ما أباحه لي الشرع. وكذلك استدل المانعون بزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة ومكثه 3 سنوات أو أكثر من 2 سنين حتى بنى بها، ولم ينقل أنه يعني باشرها أو قبلها يعني قبل البناء. لكن يرد على هذا بأنه ربما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلينا. فيرد على هذا الرد بأنه الأصل طالما أنه لم ينقل إذن لم يفعل، لا سيما إذا كان النقل سيترتب عليه حكم شرعي، صح ولا لا يا أخوان؟ فقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أدق التفاصيل كيف يأتي زوجات وكيف يغتسل عليه الصلاة والسلام بعد الجماع، وأشياء تفصيلية دقيقة جدا في حياة الرسول. ليه يا أخوان؟ لأن ده بيترتب عليه أحكام شرعية، أحكام شرعية يعني ترتبت. فطالما إن لم ينقل إلينا يبقى الأصل إن الرسول لم يفعل ما لم ينقل إلينا. وبعض الناس قالوا يجوز إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن لم ينقل، لكن يجوز له ذلك لكن لم يفعل لصغر سن عائشة، إنها كانت بنت 6 سنوات. فرد عليهم بأنه لو جاز لربما فعله صلى الله عليه وسلم قبل البناء ببضعة أيام، يعني لو المسألة فيها إباحة ما قبل يعني أن يدخل بها عليه الصلاة والسلام ببضعة أيام أو بشهر كانت قد أصبحت صالحة للزواج. فعدنا إلى المسألة مرة أخرى. طيب، سؤال: هل إذا جامع الرجل من عقد عليها يكون ذلك زنا؟ الصواب أنه ليس بزنا، وهو حلال بعد أجل مسمى، وهو حلال بعد أجل مسمى. فإن حدث فيكون بشرطه، فإن حدث يكون بشرطه بأن يعلن لمن حوله حصول هذا الأمر حتى تعامل هذه المرأة معاملة المدخول بها. فهو صحيح أنه ليس بزن، وإن كان عند من يمنعه من العلماء أن هذا رجل عاصم في ارتكاب هذا الذي يحل له، لأنه تعجله قبل أوانه، تعجله قبل أوانه. السؤال يعني هل هذا الرجل العاقد إذا جامع المعقود عليها قبل الدخول بها، يعني إشهار الدخول، هل يعد هذا زنا؟ الصحيح أنه ليس بزنا، وإن كان عند من يرى عدم جواز ذلك إلا بعد البناء تقريبا بالعرف أو ذاك أنه أثم في هذا الأمر، لكنه ليس بزنا. ما الراجح طبعا ان منها لكي تصلح ان يدخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تم لها ذلك الا بعد 3 سنين وبعد تاكلها العجوه بالقساء، كما يعني جاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها. فواضح دلوقتي صغر سن عائشة كان هو المانع من من دخول الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أنا لا أنصح أحد من إخواني أن يطيل فترة العقد، لأنها بتبقى فترة يعني طول الفترة ممكن يؤدي إلى يعني مشاكل، ويعني يعني نفسية العاقد تسوء من عدم يعني الراحة في هذه الفترة. طيب إذا كان الأمر يعني بالجواز أو المنع، ما هو المتفق عليه أو الراجح من مما يراه العاقد من زوجته قبل الدخول؟ الراجح أنه يجوز له النظر إلى ما يحرم على غيره، فيمكن أن يرى شعرها ويرى ما يبدو منها غالبا، ولا بأس أن تلبس له بنصفكم، أو يعني لا يشترط الملابس السابقة الساترة، لأنه لا شك أنه يختلف عن غيره، فترتدي له أحسن الثياب ويشم الطيب منها وتمشط له الشعر وتتزين وتجلس معه للتحدث، ولا بأس بالمصافحة وما يكون قريبا من من هذا. ويجوز أن تخرج معه إلى الأماكن العامة من غير خلوة شرعية، حتى يعني نتجنب الدخول في مسألة الخلاف في الخلوة. أما من أراد أن يخلو فلا بد أن يتدين بالحقوق اللي هتترتب على هذه الخلوة. فما ينفعش يا إخواننا واحد دلوقتي ياخد بشق ويدع الشق الآخر، يعني مثلا احنا بنشوف المفارقات دي، واحد في مسألة ترك في مسألة قصر الصلاة يقول لك مجرد ما تخرج من البلد اقصر الصلاة. طيب ماشي، هو في نفسه ما زوجته ممكن تسافر 30-40 كيلو من غير محرم، طب ليه انت دلوقتي في المسائل اللي تخصك اخذت بالرخصة وما طردتش هذا القول؟ بقى ما هو مفروض دلوقتي مجرد ما زوجتك تخرج من البلد ان شاء الله يكون 5 كيلو زي ما انت بتقصر الصلاة تعمل يبقى معها محرم، صح ولا لا؟ مش هو صار سفر، اشمعنى بقى عندك سفر ولما جه انت دلوقتي في الامر الثاني لم يكن سفر؟ فهنا برضو الاخ بعد العقد واخد بالك يريد ان هو يكون زوج كامل، طب فين دلوقتي الحقوق التي تترتب على هذه المسائل؟ هل انت فعلا قرات قول جمهور اهل العلم وفتي الخلفاء الراشدين انه اذا ارخي الستر او اغلق الباب وجب المهر، وان انت فعلا لو طلقت هذه المراه هتعاملها من ناحيه النفقات وغير ذلك انها مدخول بها؟ حقيقه بيحدث نوع من الـ يعني الاخذ بالمصلحه فيما يخص الانسان وترك ما لا او ما يتعارض مع يعني مصلحته، فياخذ الشق اللي يناسبه ويترك الشق الاخر. فمن اراد ان ياخذ المساله برمتها. فانا يعني سمعت بأن ناس يتزوجون في هذا الأمر يعني كثيرا، بل إن بعض الناس يعني حكى إن هو جامع امرأة المعقود عليها يعني أكثر من 10 مرات وقبل البناء، وطلقها بعد ذلك، وحصل خلاف طويل الزيل جدا في هذه المسألة، هل تعامل معاملة المدخول بها ولا لا تعامل معاملة المدخول بها، لا سيما أنه هو قال يعني في معرض الكلام أن غشاء البكارة عندها كان من النوع المطاطي فلم يتمزق مع عدد مرات الجماع هذه. فطبعا يعني الإنسان يعني يعامل الناس بما يحب أن يعامل به، ويتدين في كل الأمر، لا يأخذ ما يناسب شهواته ونزواته ويترك الشق الآخر لأنه يقف في مقابل مصلحته العاجلة، وخذ من الناس بما تحب يعني أن يعاملوك به، وعامل الناس بما تحب أن تعامل به في خاصة نفسك. فهذا يعني ما تيسر لنا يعني قوله، فإن كان صوابا فيعني لله الحمد والمنة، وإن كان خطأ فنستغفر الله عز وجل ونتوب إليه سبحانه. أيوه يعني هو جامع الآن دلوقتي وبعدين تم البناء يعني يعني لو عجل بالبناء خلاص لا حرج عليه، أما إذا كان البناء سيتأخر فواجب عليه أن يعلم الناس بهذا الأمر أهلها وأهله، بحيث أنه افرض أنه توفي الآن بعد أن جامعه وكانت هذه المرأة حامل الآن، مشكلة إلى أين سينسب هذا الولد؟ أهله سينكرون قطعا نسبة هذا الولد إلى ابنه، لأن ما عندناش حد بيجامع المرأة إلا بعد أن يبنى به، صح ولا لا؟ فيضيع نسب هذا الولد، وهذه المرأة تتهم في عرضها. فإحنا بنقول دلوقتي إذا كان دلوقتي البناء سيتم يعني مباشرة خلاص لا بأس إن هو يترك هذا الأمر حتى لا يسير القيل والقال، أما إذا كان سيتأخر شهر أو أكثر من ذلك فليعلم يعني حتى يحفظ لهذه المرأة حقها. خلاص يعاملون على عرفهم، يعني إذا تراضي على أمر بخلاف العمر، إحنا بنحاكم الناس في للعرف إذا كان أمر مسكوت عنه ولم يشترط، لكن لو هم أباحوله إن هو يعني يجامع أو يفعل مقدمات الجماع أو الخلوة الصحيحة فلا حرج في هذا الأمر. نعم عليكم السلام. أبدا بمجرد ما الابن يعقد عليها تحرم على أبيه، حتى لو طلقها الابن قبل ما يدخل بها تفضل حرام على والده على طول. وجزاكم السفر يعني إن لم يكن سيكون هناك خلوة فلا بأس، أما إذا كان في خلوة فهنرجع لمسألة الخلوة وجوب المهر وغير ذلك. فنعم الصحيح إن هو فعلا يعني صيانة للمرأة وكذا، إذا أغلق الباب فقد وجب المهر وتعامل معاملة المدخول بها صيانة لهذه المرأة. هذا قول الخلفاء وعليه الجمهور أهل العلم وعليه العمل يعني. نعم أيوه وجب على ورثته أن يعلموها، واخد بالك، ويعني يرصدوا شيئا من الإرث باعتبار أن ده دين على يعني مورثهم، فيجعله جعلا يعني امرأة أو رجل محفظ القرآن يحفظ هذه المرأة الايه الصور التي كان قد اتفق أن تكون معه. أيوة يعني يقتطع جزء من المال يعطوه لامرأة مثلا تحفظها اللي هي هذه الصور أو رجل يعني محفظ. نعم مستحيل. أنت بتستعجل الأحداث ليه؟ ما احنا لسه مفروض هنبدأ بقى في الطلاق من الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني طلاق الحائض يعني فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على وقوعه مع إثم الزوج ومعصيته لله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تابعه وعليه الفتوى في يعني كثير من المفتين المعاصرين الآن أنهم يرون عدم وقوع يعني طلاق الحائض لأنه طلاق بدعي. فإن شاء الله سيأتي التفصيل في هذه المسألة بإذن الله تعالى. ما هو إن خلى بها من غير يعني محرم صارت خلوة، نفس الخلوة اللي هو بيأمن فيها أنه يخلع ملابسه أو كذا. لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أن ممكن الخلوة هذه تكون لها نفس هذه الشروط ووجد رجل من أهل محارمها فلم يصرها هنا خلوة، لأن وجود المحرم يمنع من وصول الأذى إليها، إلا إذا كان رجل بقى ديوس أو ما إلى ذلك فلا عبرة بوجوده. ينكر عليهم فين؟ لا، وجود المحرم لم يصر هناك يعني خلوة محرمة، إنما هي ممكن تبقى مباحة لا سيما إذا احتاج إليها. يعني لو دلوقتي رجل بيعطي المرأة يعني يحفظها القرآن مثلا أو يعلمها شيء، فوجود المحرم خلاص يبقى أمر مباح، ووجود المحرم هنا معتبر، فلم تصر خلوة محرمة، بل بالعكس هذا أمر يعني صار شرعيا الآن للحاجة إليه. أو رجل مثلا امرأة راحت تتطبب عند طبيب واخد بالك أنت، فهي لو دخلت معه وأغلق الباب من الداخل صارت خلوة محرمة، وجود المحرم الآن نفى الخلوة للحاجة إليه. لا، احنا كان المقصود احنا اتكلمنا في مسألة قصر الصلاة والمسافات قبل كده، بس احنا بنقول ان احيانا الناس بتأخذ قول تترك بقيته، فبياخد اللي السهل عنده وما بياخدش بقية القول. فهو دلوقتي احنا بنقول له انت دلوقتي مذهبك في قصر الصلاة قال بمجرد ما تخرج من البنيان يبقى القصر، يبقى هو معناه كده ان السفر بيبدأ بأي مسافة مجرد ما يغادر اخر حدود البلد. ايوه هو كده بيقول كده ماشي، ان مطلق السفر وان العرف يعني معتبر في هذه المسألة. فبنقول له زي ما انت بتاخد الرخصة في هذه المسألة طبق بقى باقي احكام السفر. اما زوجتك تيجي تخرج المسافة دي اللي انت بتقصر فيها الصلاة واجب يبقى معاها فبرضه ده اللي بيحصل في مسألة العاقد دلوقتي، ان هو بيبقى عاوز يستمتع بالمرأة ولا يأخذ لوازم هذا القول ان هي تعامل معاملة المدخول بها وغيره من الاشياء اللي احنا ذكرناها. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.